الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام لا يزال في الصحيحة الطويلة لعلي بن مهزيار رضوان الله تعالى عليه، والتي كنا نستدل بها على ثبوت الخمس في الغنائم والفوائد وأرباح التكسبات بالمعنى العام. وقد بينا فقه الرواية بشكل يتناسب مع محل كلامنا، ولم تبق لدينا في الرواية سوى مشكلة مهمة لعلها هي التي عدت المشكلة العويصة في الرواية، وهي أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في ثنايا الرواية وفي المقطع الأول منها على وجه التحديد قد حلل للناس ولم يوجب عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة. من جملة ما ذكره هو الربح الذي يربحه في تجارة أو ضيعة، ثم قال بأنني لم أوجب عليهم في هذا العام. لماذا؟ منا مني عليهم لما يغتال السلطان. فكما أسلفنا هو في البداية بدأ بلغة تضييقية من هذه الجهة، أنه يريد أن يطهرهم مما قصروا فيه، واستشهد بآية الصدقة خذ من أموالهم إلى آخرها لإثبات الخمس على شيء من المضمون قويا، أنه على القاعدة الأولية ليس فيه خمس، وهو تطهير بطبيعة الحال لنوع خاص من الناس، وهم أهل الذهب والفضة، لأن كثيرا من الناس في تلك العصور ربما لم يكونوا يتعاملون بالنقود، كانوا يعيشون حياة إثية بسيطة. فالتطهير لنوع من الناس وهم أهل الدراهم والدنانير، أهل الذهب والفضة. وربما على القاعدة يقال لا يوجد، الكلام ليس في الذهب الخام والفضة الخام، ربما يقال بأنه في الدراهم والدنانير على وجه الخصوص التي قد حال عليهم الحول، وهذا فيه زكاة وليس فيه خمس. وهذه جنب التضييق في الرواية. الإمام يريد أن يطهرهم. التطهير يحدد كما وكيفا بحسب ما يراه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فرأى الإمام أن يضيق بنحو من الأنحاء تطهيرا لهؤلاء الناس، وهو الولي المطلق الذي أولى بهم من أنفسهم فيما يقرب بالذهب والفضة، إما بأخذ الخمس على مقتضى القاعدة الأولية من الذهب والفضة، ويراد من الذهب والفضة الذهب والفضة الذي عد من أرباح تلك السنة والذي حال عليه الحول، لا خصوص الجنس الزكوي، أو لا يكون مراد أصلا الجنس الزكوي، أو يشمل الجنس الزكوي، فإنه ليس في المراد ليس فيها خصوص الذهب والفضة المسكوكين، مطلق الذهب والفضة. فينبغي أن يكون الإشكال الذي يستشكله البعض كما سيأتي التعرض للإشكالات بعد قليل هو على شمول هذا التعبير للجنس الزكوي، وإلا فإنه لا شك ولا ريب أن هذا التعبير يشمل الذهب والفضة الخام الذي يبقى مدة سنة عند صاحبه ويحول عليه الحول. ثم إن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام استثنى، ومن الواضح من لغته وهو يتكلم في الشق الثاني من الفقرة الأولى أنه في مقام التخفيف على الناس. بأي معنى في مقام التخفيف؟ هو بيّن منّا مني عليهم ولما يغتال السلطان، أو لما يغتال، سبب واحد، ومنّا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم. وهذا التعبير ظاهر في توسعة أمر ضيق على مقتضى القاعدة عليكم السلام، في توسعة مربوطة بأمر ضيق على مقتضى القاعدة، حيث قال عليه أفضل الصلاة والسلام ولم أوجب ذلك عليهم في متاع وإلى آخره، ثم قال ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي. تخفيفا مني عن موالي ما لا يعني؟ يعني أنه كان ثابتا لو لم يسقط الإمام ولو لم يخفف الإمام، ومنن مني عليهم لماذا؟ في مقابل لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. إذن فهذا التخفيف مربوط بحالة خاصة، وهي حالة أن السلطان يغتال من أموالهم. وما قال الإمام أن كل سنة، ما ضرب قاعدة شرعية كبروية أنه كلما اغتال السلطان من أموال الناس ومهما اغتال كما وكيفا فهذا الحكم يكون قائما، بل هو الإمام في عصره بنحو القضية الخارجية وفي سنته هذه على وجه الخصوص أيضا، مو معلوم في كل سنواته، شخص بمقتضى أن السلطان يشف بهؤلاء الناس ويأخذ منهم كثيرا أن هناك أمور فيها الخمس لا يريد أن يثبت الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فيها الخمس في هذا العام. فبعد ذلك يبدأ الإمام بالفقرة الثانية اللي هي صار الكلام أن بينها وبين هذه الفقرة الأولى ربما برز التناقض. قال فأما الغنائم والفوائد، هما يعني تساؤل أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام تصرف هنا تصرفا فضيق بعض ما كان واسعا في الذهب والفضة ووسع بعض ما كان مضيقا شرعا في مقابل ما يختار السلطان من أموالهم، في الحقيقة أجرى حكما جديدا على هؤلاء الناس. وكذلك في الذيل أيضا، الضيعة أدخلها الإمام هنا أو لا؟ أدخلها، ووعد في أنه سيبين أمرها في الذيل، في ذيل الرواية الشريفة لم يوجد فيها إلا نصف السدس، وليس من كل إنسان بل خصوص الإنسان الذي دفي بمؤنته. ولا شك ولا ريب أن الضيعة على مقتضى القاعدة من الأرباح فما يزيد عن مؤنة السنة، لا شك ولا ريب من منتوجها أن فيه الخمس على مقتضى القاعدة الأولية، فجعل فيه الإمام نصف الثلث ليس الخمس. فلو كان شخص من أهل الضياع وليس من أهل الذهب أو من أهل التجارة بالمبادلات العينية مو بالذهب والفضة، لا شك ولا ريب أن مثل هذا الإنسان في تلك السنة في مقابل ما ينوبه ويأخذ منه السلطان ليس عليه خمس إذا كان من أهل التجارة، وعليه نصف الثلث إذا كان من أهل الضياع. قم هنا يتولد إشكال عند الناس، عند جملة من الناس هي صحيح، لكن أقول بس التعامل بالأعيان أيضا كان رائجا شيخنا، مو مثل زماننا الآن لا يشترى ولا يباع إلا بالأعيان. شنو هو؟ ليش خلاف المرتكز؟ الإمام يقول أن يطهرهم ثم يخفف بصراحة عنهم، في الصدر واضح أنه يضيق، فإن موالية قصروا فيما وجب عليهم يفرح هو. ثم في ذيل هذه الفقرة نفسها ولم أوجب عليهم في متاع ولا أهلية ولا قبح ربيحة وفي تجارة، لماذا لم أوجب عليهم؟ منا مني عليهم ولما يختال السلطان من أموالهم. فهذا واجب، معنى المن وتعليله بأنه لما يغتاب السلطان، يعني واضح أنه تخفيف، من الواضح جدا أنه تخفيف من هذه الجهة، وإن كان تضييقا من تلك الجهة. تضييق بمعنى التطهير، يعني الإمام يريد للناس أن يطهرهم في واقع اجتماعي أدى بهم إلى أن لا يدفع للإمام حقوقه. فقال الإمام: من كان من أهل الذهب والفضة وقد حال عليهم الحول عنده فأنا أريد منه الخمس. هذا إما على مقتضى القاعدة، إذا كان مراده من الذهب والفضة ما ليس فيه الزكاة، أو إذ قلنا بأن غالب المصادق فيه الزكاة، لأن غالبها دراهم ودنانير، والدراهم والدنانير زكاة النقدين. فالإمام بالإضافة إلى الزكاة يكون قد فرض عليهم فيها الخمس لتطهيرهم. وقد استشهد بالآية التي تثبت للنبي صلى الله عليه وآله الولاية على شعله، صدقات لتطهير الناس ولو لم تكن ثابتة في أصل الشريعة. وفي المقابل رأى الإمام أن أصحاب التجارات العادية وأصحاب الأموال، لأن الأموال تنقلب وتبقى سنة كاملة، من الواضح أن أصحاب التجارة العادية ما تبقى عادة دراهم ودنانير في يدهم سنة كاملة، لا يحول عليها الحول. ولا شك ولا ريب أن حولان الحول على عين المال ليس شرطا في الخمس كما تعلمون. من هنا خصوص دائرة ذهب ضيقة، وهي خصوص الذهب الذي يبقى بعينه حولا، ولا في التجارة ما يبقى عند الإنسان دراهم ودنانير، تنقلب دائما بالصفقات التجارية. هذاك محصول آخر غير الدراهم والدنانير. وعلى هذا الأساس هذا يبقى أحوال يبقى، لكن هذا داخل في المؤن، قسم منه داخل في المؤن، واضح أنه لا يجب فيه الخمس. أما أصحاب التجارات العامة من الربح في التجارة والضيعة وكذا، قال لا يجب إلا ضيعة خاصة، وهي الضيعة التي تقوم بمؤنتها أيضا لا يجب فيها الخمس، يجب فيها نص الثلث. فاختار الإمام لتطهير الناس منهجا يختلف باختلاف فرقاء الناس. من كان من أهل الذهب والفضة المجمد مدة سنة فعليه الخمس، وإن كان على القاعدة الأولية ليس فيه خمس. ومن كان من أهل التجارات فأنا لا أوجب عليه شيئا لأن السلطان يجحف به ويأخذ منه ظلما وزورا. من كان من أهل الضياع أنا لا أوجب عليه شيئا إلا إذا ربح بضيعته، يعني أنتجت منتوجا جيدا، كفى لمؤنته. فما يزيد عن مؤنته ماذا؟ يجب عليه أن يدفع منه نصف الثلث. هذا التدبير في سنة سنة 220. فأما الغنائم والفوائد، سائل هنا بعد كل هذا أن الخمس ثابت في أصل الشريعة في كل عام، يجب في كل عام الخمس، فيكون الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد أن ينبه إلى أن كلامه هذا لا يرفع الحكم الشرعي الأولي دائما في كل عام غير هذا العام. في كل عام غير هذا العام ما هو الحكم الأولي في الخمس؟ أن كل غنيمة وفائدة ففيها الخمس، سواء أريد من الغنائم الحربية أو أريد من الغنائم هنا كما لعله الأظهر الغنائم بمعنى محفظ مطلق الفوائد والتكسبات، ويكون عقد الفوائد عليه من باب عقد التفسير، وحيث إنه قد يلتبس فهم الغنائم فيحتمل أن المراد منه خصوص الغنائم الحربية فيقال والفوائد. شوفوا يقينا أرباح التجارة داخلة فيها، عفوا هسه راح أقول لك، مو بس أرباح التجارات، حتى المتاع، حتى الآنية، حتى الدواب، حتى الخدم، قد تأتي للإنسان عن طريق الفائدة. هدية. ألا يحتمل ذلك؟ يمكن. ومع ذلك لا يكون فيها خمس، بينما تحت يكون فيها خمس، فهي واجبة عليهم في كل عام، حتى في عامنا هذا. أم أنها واجبة عليهم في كل عام بمقتضى التشريع الإلهي الأول في مقابل ما أنا شرعته من الحكم الخاص ورخصته به من الحكم الخاص في هذه السنة؟ يريد أن يقول بأن هذا الإجراء الخاص مني الإمام خاص بهذا العام. أما الغنائم والفوائد المنصوص عليها في القرآن الكريم فهي واجبة عليهم في كل عام، بينما في خصوص هذا العام بمقتضى ولاية المطلقة وكوني أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقد أجريت هذا الإجراء الخاص. وإلا فبقية الأمور لا شك ولا ريب أنها داخلة، فلا يكون ما ذكره السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه من أنه في الرواية خصصت التجارة. ليش مو بس التجارة خصصت، أيضا ضيعة خصصت، فإنه ما وجب الخمس عليهم. بقية الأمور أيضا خصصت، المتاع والآنية والدواب وإلى ما هناك، قد لا تكون داخلة في المؤنة. إذا مو داخلة في المؤنة يقينا فيها خمس، وقد تأتي عن طريق الفائدة المطلقة، قد تأتي عن طريق الفائدة المطلقة، ومع ذلك يصرح الإمام بأنه ليس فيها خمس في هذا العام. تفتوا كل ما في الصدر من جنبة التوسعة قد يدخل في الغنائم والفوائد. ثم لا يناسب والله العالم قوله الغنائم والفوائد في كل عام مع كون المراد من الغنائم خصوصية الحرب، إن الحرب كما تعلمون قد تكون في أعوام متباعدة ما تحصل حرب. قوله الغنائم والفوائد واجبة في كل عام ظاهر فيما يكون وجوبه في كل عام، لا ما يكون استثنائيا، والذي يتكرر في كل عام هو الغنائم المتعارفة من التجارات والصناعات وإلى ما هنالك. فحتى لو لم تكن العبائر صريحة وواضحة في هذا، لا محيص لدينا بعد التأمل في الرواية فطرا وليلا عن أن نقول بأن الإمام يريد أن ينبه بأنه ليس في مقام تحطيل ورفع تشريع الخمس مطلقا، إنما هو بصدد الحديث عن رفعه في خصوص هذا العام لخصوصية في هذا العام أراد الإمام فيها تطهيره في آخر عام من أعوام حياته وهي سنة 220. على أي حال، في مقابل ما ذكرناه من صحة سند الرواية وتمامية دلالتها وإمكان توجيه هذه الدلالة بلا ريب ولا إشكال، يوجد كلام لبعض المحققين استشكلوا في دلالة الرواية. لم نجد طبعا من استشكل في سند الرواية لوضوح أن الرواية صحيحة السند، إلا من يستشكل في حجية المكاتبات. حتى من يستشكل في حجية المكاتبات لم نجده قد ناقش في المكاتبة هنا، ولعله لخصوصية علي بن محزيار وكونه جليلا من أعاظم الأجلاء وقد أكثر من المكاتبة مع الإمام، فهو العارف بشكل واضح خط الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، مضافا إلى ما يظهر من الرواية وكأن علي بن محزيار هو الذي أخذ الرواية من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، سند الرواية ليس فيه كلام، إلا أن جملة من المحققين تكلموا في دلالة الرواية، وربما ذهب بعضهم إلى إسقاط أساس الرواية عن الحجية والاعتبار نتيجة الإشكالات التي زعموا وجودها فيها. وأول من وجدنا له كلام حول الرواية يفضي إلى عدم الإيمان بهذه الرواية على مستوى الدلالة وعدم مقبوليتها هو المحقق العامل صاحب المدارك رضوان الله تعالى عليه، في الجزء الخامس من المدارك صفحة 383. حيث قال: وأما رواية علي بن مهزيار فهي معتبرة السند ولكنها متروكة الظاهر من حيث اقتضائها وجوب الخمس فيما حال عليه الحول من الذهب والفضة، ومع ذلك فمقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة والميراث ممن لا يحتسب والمال الذي لا يعرف صاحبه وما يحل تناوله من مال العدو في اسم الغنم، فيكون مصرف الخمس فيها مصرف خمس الغنائم. وأما مصرف السهم المذكور في آخر الرواية وهو نصف السدس في الضياع والغلات فغير مذكور صريحا، مع أن لا نعلم بوجوب ذلك على الخصوص قائلا. في الحقيقة تتضمن العبارة ثلاث إشكالات. الإشكال الأول أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أوجب الخمس في الذهب والفضة اللذين يحول عليهما الحول، مع أن الذهب والفضة اللذين يحول عليهما الحول مسكوكين طبعا متعلق بالزكاة. ها؟ لا، خبر العبارة مطلقة، الذهب والفضة اللذين يحول تشمل الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، وهذا مخالف لمسلمات الشريعة، فالرواية مخالفة لمسلمات الشريعة حينئذ سوف تصيب. هذا هو الإشكال استشكل به المحقق صاحب المذاهب. هذا الإشكال جوابه واضح، لو أن الرواية تخبر عن الحكم الشرعي الواقعي الكلي هذا الإشكال وارد بلا شك ولا ريب، ولو بمقتضى إطلاق الذهب والفضة وشموله للمسكوكين يكون إشكالا واردا، إلا أن الإمام صرح في بداية الرواية أنه بصدد فرض أمر خاص عليهم في هذا العام على وجه الخصوص، واستشهد لذلك بقوله تعالى: آمرة النبي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأي مانع إن آمنا، ونحن نؤمن بلا شك، وإن كان عبارة بعض المحققين فيها مشكلة من هذه الجهة، بالولاية المطلقة للإمام بمقتضى أنه أولى بالمؤمنين من أموالهم وأنفسهم أن يفرض عليهم ضرائب مالية لما يراه من المصلحة غير مضرورة في أصل الشريعة. وقد ارتاع الإمام في هذا العام أن يقول الخمس الذهب والفضة الذي بقيا عام من غير المسكوك يجب فيه الخمس، وهذا على مقتضى القاعدة أرباح أو فوائد، وكذلك المسكوكين بسكة المعاملة في خصوص
ما هو مانع أن يتعلق
من المسلم أنه لا يتعلق حقين فيهما، وأنه لا يجب علينا أن نخمسه بعد أن نزكي، أنا مسلم في الفقه،
لو
رميته وبقي عندي ثاني يجب عليك أن تزكي،
ولا يجب
الخمس، لا يجب فيه الخمس، لا
ما 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 في إشارة
زكاة النقدين فقط، لا يجتمع زكاة الخمس معه في وقت أحسب عليه.
نعم.
هناك بحث الآن إذا بقي إلى عام آخر ما هو وبقي على ما هو عليه من الربح بعينه بقي، وصف في الذهب لا يجب أصلا أن يبقى بعينه سنة كاملة حتى يجب فيه الخمس، حتى لو تبدلت عينه فلا يكون متعلقا للزكاة فيجب فيه الخمس. أنا هناك
ما
مسلم عندهم أنه لا يتعلق فيكم صح الزكاة. بس هناك بحث آخر لابد أن نبحث في كتاب الزكاة، لابد أن نبحث هناك أنه هل يتعلق حق آخر أو لا يتعلق حق آخر. على أي حال هذا هو الإشكال الأول، وهو إشكال متكرر في الكلمات مو فقط من صاحب المدارك. وبعد الإشكال جوابه واضح، حتى مع غض النظر عما تقولون لا شك ولا ريب في أنه فرض خاص من الإمام بمقتضى ولايته يريد تطهير الناس مواليه في خصوص هذا العام بهذه الكيفية الخاصة، ولتكن بعض مصادق هذا التطهير على خلاف القاعدة الشرعية الأولية. ما المشكلة في هذا؟ لا توجد أي مشكلة في هذا. خب هذا فيما يرتبط بالإشكال الأول. الإشكال الثاني قال ومع ذلك فمقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة والميراث ممن لا يحتسب والمال الذي لا يعرف صاحبه وما يحل تناوله من مال العدو في اسم الغنائم فيكون مصرف الخمس فيها مصرف خمس الغنائم. طبعا هو جعل الفوائد عطف تفسير على الغنائم، لأن هذا الإشكال لا يتوجه إلا إذا جعلنا الفوائد عطف تفسير على الغنائم، وإلا فهذه مصاديق للفوائد وليست مصاديق للغنائم المذكورة في كلام الإمام. نعم هي مصاديق للغنائم المذكورة أين؟ في الآية الكريمة بمقتضى ظاهر الآية الكريمة. نقول أي مشكلة يا شيخنا صاحب المدارك في أن تكون هذه المصاديق كلها جعلت من مصاديق الغنائم؟ إنما قد تتولد المشكلة لو أريد من الغنائم الغنائم بالمعنى الأخاص، فإن من الواضح أن الميراث ممن لا يحتسب ليس غنيمة بالمعنى الأخاص. لكن إذا آمنا بأن الغنيمة في الآية الكريمة يراد منها الغنائم بمعنى مطلق الفوائد والتكسبات، فلا شك ولا ريب في أنه لا توجد مشكلة. وحينئذ ما المانع من أن يكون المصرف واحدا؟ المصرف الخمس أليس كله واحدا؟ فما المشكلة حيث استشكل رضوان الله تعالى عليه؟ قال فيكون مصرف الخمس فيها مصرف خمس الغنائم، وليكن مصرف خمس الغنائم. هل يترقب أن هذا الخمس مصرفه غير مصرف خمس الغنائم؟ مصرف نفس مصرف خمس الغنائم، إلا أن يكون يريد قضية استثناء أو عدم استثناء مؤنث. السن مصرف استثناء أو عدم استثناء مؤنث، فأنا محل كلام على إطلاقه أنه خصوص أرباح التجارة أو مطلق الفوائد، هذا أولا. وثانيا لا شك ولا ريب في أن استثناء أو عدم استثناء مؤنة السنة ليس داخلا في أصل مصرف الخمس، إنما ثبت بدليل الخمس جعل بعض أنواع الخمس بعد المؤونة، وإلا على مقتضى القاعدة الأولية كل أنواع الخمس من أول ما يتحقق العنوان يتحقق وجوب الخمس، فلا يجوز التأخير إلى آخر السنة ولا تستثنى مؤنة السنة. نعم في خصوص أرباح التكسبات وعلى قول معروف أيضا الفوائد استثنية أمهل الإنسان إلى آخر السنة وجوز له أن يصرف من هذه الأرباح ومن هذه الفوائد في مؤنة سنته. أفهل يريد أن يقول يعني صاحب المدارك بأن الغنائم الحربية مثلا مصرفها غير مصرف بقية الخمس؟ خمس الغنائم الحربية، نقول خمس الغنائم الحربية مصرفه مصرف بقية أنواع الخمس كما سيأتي. المصرف واحد وهو على المشهور التقسيم الثنائي أو قل كله للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا الأساس مما لا شك ولا ريب فيه أن هذا الإشكال على ظاهره لا يستقيم، لا يستقيم إن كان من جهة موضوعه أو من جهة محموله. فإن اندراج الميراث الذي لا يحتسب والجائزة الخطيرة وإلى آخره في عنوان الغنيمة ما دام قد اخترنا عنا الغنيمة بالمعنى العام فهذا ليس بإشكال، وأما من جهة المحمول فليكن المصرف واحدا. فهل دل دليل عقلي أو شرعي على أن مصرف خمس الغنائم غير هذه الأخماس؟ وإذا كان من نظرهم المصرف بالدقة هو قضية استثناء مؤنث السنة وعلى استثناء مؤنث السنة، ليس من الواضح حصل أن الجائزة الخطيرة والميراث الذي لا يحتسب تستثنى منه مؤنث السنة أو لا تستثنى، بل حتى لو قلنا وسيأتي بحثه إن شاء الله بأنها تستثنى منه مؤنث السنة، هذا ليس داخلا في أصل المصرف مصرف الخمس، إنما داخل في أنه يجب فورا أو بعد نهاية السنة تستثنى منه مؤنث السنة أو لا تستثنى منه مؤنث السنة. هذا يعني هما الأفراد الشرعيان المهمان. والأغرب من هذين الإشكالين إشكاله الثالث رضوان الله تعالى عليه، حيث قال وأما مصرف السهم المذكور في آخر رواية. ما هو آخر رواية؟ آخر رواية الضيعة التي وعد الإمام في صدر رواية سيفسر أمرها في ذيل الرواية، قال إلا ضيعة قامت بمؤنته ففيها نصف السدس. يقول هذا يرد فيه إشكالان. الإشكال الأول أن نصف السدس مو واضح مصرفه، إلى أين مصرفه؟ وهذا خلل في الرواية، نعلم أنه حذف منها شيء يعني، هذا أولا. ثانيا هذا أولا، ثانيا ماذا؟ ثانيا أنه لا قائل في الفقه، لا في رواياتنا ولا في آياتنا ولا في فقهنا لا يوجد قائل بوجوب نصف السدس، وهذا غريب من مثل صاحب المدارك، انصاف غريب الإشكال. أما حقه الأول فلأن الإمام في صدر الرواية بيّن أن الحديث عن خمس متعارف الذي له مصرف متعارف وبديه، وإلا حتى الخمس فوق ما تكلم، وين تكلم الإمام عن مصرفه؟ والله الإمام تحدث عن مصرف الخمس، قال هذه أمور على مقتضى القاعدة واجب فيها الخمس.
وظاهر الرواية من مصرف خمس
مو ظاهر، يكاد يكون صريح الرواية أصلا، غاية الأمر من الذي دفعوا الخمس ارفعوا منا وإرفاقا بكم ارفعوا نصف السدس، لأن السلطان يأخذ منكم ضرائب يشحت بكم، بعض الأمور أصلا ما أوجبت عليكم فيها، لأن في التجارة مثلا السلطان يأخذ كثير في الضياع يأخذ أقل فأوجبت عليكم نصف السدس، مو من كل واحد هم من خصوص من تقوم ضيعته بمؤنته. وعليه فلا يترقب بعد من الإمام أن يبين مصرف نصف السدس، هو نفسه الخمس اكتفى الإمام في الحقيقة، حلل الإمام مثلا على نصف السدس من الخمس لهؤلاء الناس في مقابل ما يغتال السلطان من أموالهم وما ينوبهم في حياته. هذا الشق الأول، فهذا مو إشكال أصلا في الحقيقة. وأما الشق الثاني من كلام صاحب المدارك وهو أنه لا نعلم به قائلا، نقول لا يترقب وجود قائل أصلا، لأن هذا خاص في تلك السنة، الإمام يتحدث عن خصوص سنة 22 فهو مؤقت خاص لا يحتاج إلى قائل، بل لا يوجد قائل به، بل لا يترقب وجود قائل به من الفقهاء، لأنه ليس حكما كليا. صريح الرواية في أنه تدبير خاص في خصوص تلك السنة، وأما في غير تلك السنة فنعود إلى القاعدة العامة، إلا أن يحدث إمام الوقت الإمام الهادي عليه السلام حكما خاصا، وسيأتي أن الإمام بالنسبة لأصحاب الضياع بدل الإجراء الذي كان على زمن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن المستهجن جدا استشكال صاحب المدارك بعد أن وردت الرواية الرابعة من هذا الباب، الباب الثامن، وهي رواية أو مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني الوكيل المعروف أيضا عن بإسناد الشيخ عن علي بن مهزيار، قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني إلى من؟ إلى الإمام الهادي عليه السلام، أقرأني علي، مواضحة؟ هذا يخرج إن شاء الله، أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف الصرف بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف سدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة. هذا يكشف ماذا؟ أحسنت، أنه كان طير في زمن الإمام الجواد الهادي، واضح أن الخمس هو الواجب. قال يجب، فقالوا، قالوا كأنه الشائع المتعارف عندنا، يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله. فكتب وقرأه علي بن مهزيار، فكتب الإمام وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان أيضا. مثل التدبير الإمام في زمن الإمام الهادي صار الواجب ماذا؟ الخمس. بس كيف؟ أول مرة تستثني مؤونة الضيعة، خب مؤونة التحصيل على القاعدة قلنا استثناءها ما تحتاج كلام أصلا، ثم مؤونة العيال، ثم ما يأخذه السلطان، والذي يتبقى أخير شيء، إذا بقي شيء يجب عليك أداء خمسه ما نصف الثلث.
لكن هذا قد يستفاد من الرواية هذا معكوس الشيء.
كيف؟ أن هذا ينفي قصدكم كلام الإمام الجواد.
هذا يؤمن بأن الجماعة عندما قرأوا الكتاب الأول كان يؤمنوا أن هذا تغير بالخط تلك السنة.
خب هذا مو مشكلة، ربما لم يفهموا هذا، الإمام ينبذهم الآن بمقتضى كلام الإمام، صار هذا تدبيرا خاصا من تلك السنة. ثم إذا ما دققوا في الكلام مو معلوم أن علي بن مهزيار فهم هذا. خب الرواية ما حد بدأ يقول فيها مشكلة شيء، أنا كل هالعناء صارنا كم يوم لأن الرواية فيها مشكلة أصلا، هؤلاء الفقهاء أنهم استشكلوا لأنه واقعا فيها مشكلة، بس مو معنى ذلك أي مشكلة يطرحونها هي مشكلة. خب الآن رأيتم أن إشكالات صاحب الملائكة فمو إشكالات صراحة، ليس إشكالات بالدقة بعد أن فهمنا فقه الرواية فيما تقدم.
الرواية تعتقد أنه كان الناس على اليوم
أنه وقع الناس في مشكلة أنه من جهة نص السوست أنا متعارف والخمس، أولئك الناس هم مستويات أحسنتم، مستوى الناس هم مو أرقى وأعلى في ذاك الوقت من مستوى صاحب ذلك، هذا الفقير مدقق، ومع ذلك وقع في مشكلة من جهة مستوى ذهب عن أنه من لم يتصور كيف يكون تدبيرا خاصة في تلك السنة أو لم يلتفت إلى هذه النقطة، ثم لا أدري كيف لم يلتفت إلى أن مصيفه ما يحتاج إلى ذكر لأنه نفس مصيف الخمس.
بس في تفسير
الأولى في السنة في هذه، واضح أنه تدبير خاص في هذه السنة، على أي حال لم يلتفت، والإمام هنا نفه الإمام أن الحكم الشرعي يقتضي في الضياع أنه بعد استثناء المؤن التي تصرف على الضياع وبعد استثناء مؤنكم العائلية ما يبقى منكم أخير شيء يجب تخميسه، أما ما يأخذه السلطان فهو محسوب في ضمن مؤن التحصيل، وهذا هو المشهور والمعروف عند علمائنا، وإن لم يكن من مؤن التحصيل بالدقة لكن محسوب في ضمن مؤن التحصيل إلحاقا له بمؤن التحصيل. طبعا طبعا وعي سلطان عادل في زمن الإمام الجواد أو في زمن الإمام الهادي عليهما أفضل الصلاة.
حتى لو قلنا الإمام عادل أيضا
قد يقال نفس الشيء، هذا من مؤن التحصيل. الآن افترضوا أن من يدخل بعض السلع إلى إيران مثلا يجب أن يدفع جمارك معينة، هذه الجمارك يقينا تصرف في ضمن رأس المال، رأس مال التجارة، على أن السلعة التي أدخلتها إلى البلد أحسب قيمتها كم كلفتني ثم الربح الزائد عليها أخمسه بلا شك ولا ريب، ما صدق أنه غنم وفائدة، أما ما لم يصدق فلا شك ولا ريب في أنه غير داخلين. إذن فهذه إشكالات صاحب المدارك ليست في محلها ولا أساس لها، وظاهر كلام صاحب المدارك أن هذه الإشكالات بمجموعها توجب ماذا؟ توجب عدم الاستدلال بالرواية وعدم الاستفادة من مدلول الرواية، مع أن الرواية الثانية يقينا تؤكد صدور الرواية الأولى. الإشكال الآخر هو ما أفاده المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه في الجزء الرابع عشر من الطبعة الحديثة ابن مصباح الفقيه صفحة 102، وبعد أن تحدث شيئا ما قليلا عن إشكال صاحب المدارك ومر عليها بسرعة قال نعم ظاهر الرواية عدم اندراج أرباح التجارات والزراعات، التجارات والزراعات حتى الضيعة في الغنائم التي أوجب الله تعالى فيها الخمس في كتابه وأن خمس الغنائم ثابت في كل عام ومنها عام الإمام أيضا، هكذا يريد أن يقول، ومنها عام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم له كلام مو مهم يقول: ولكنه لا يلتفت إلى هذا الظاهر بعد ورود التصريح بأنه منها. وين التصريح؟ احنا نريد منها الرواية، استدل في روايات أخرى، ها؟ إلا أنه للأسف ولا رواية من تلك الروايات التي يتحدث عنها والتي تفسر الآية بهذا المعنى الواسع سليم السند، إلا أنه هو ادعى استفاضة الروايات. وتعلمون أن الفقيه الهمداني يعمل على مقتضى عمل مشهور، لا يدقق في أسانيد الرواية. فالشيخ الأنصاري قال: ولا يلتفت إلى هذا الظاهر بعد ورود التصريح بأنه منها، فلعل جعله قسيما في هذه الرواية لمنصرفها عرفا، خصوص هذه الرواية، أو منصرف الغنائم عرفا إلى غيره، لا لعدم كونه منها في واقع. ولكن طبعا هذا الإشكال حله السيد الخوي، أجاب عليه في قضية التخصيص، ونحن أجبنا عليه في هذا اليوم بالإغراب في الحقيقة، لأن الإمام أغرب عنا فعله في خصوص هذا العام، وأراد أن يتحدث عن القاعدة الشرعية الأولية والعامة، وهو أن مطلق الغنائم والفوائد واجبة في كل عام، خصوص مصادر خفية أشار إليها الإمام، بعضها فيها تقييدات وهي الجائزة التي لها خطر وهي الكذا، جعل لها الإمام عليه السلام تنصيصات خاصة، لم يحصر الفوائد بخصوص هذه الموارد التي ذكرها، وإنما جعلها من قبيل المصادر إما الخفية أو التي فيها شيء من الكلام والبحث، كما سيأتي التفاصيل إن شاء الله، الآن مو بسبب التفاصيل نحن. وعلى هذا الأساس فهذا الإشكال هو بنفسه دفعه بدفع، إلا أنه لا يستقيم على مباني المتأخرين، حيث إن الروايات هذه غير مقياس الإسناد، وكونه منها بعد أن لم تكن الروايات فقيرة الإسناد ولم تكن هذه الرواية بعد تدل بشكل واضح عليه، تصير قضية مشكلة. إلا أن نقول بأن الآية في حد نفسها شاملة واضحة في الشمول لمطلق ما يستفيده الإنسان حتى في أرباح التجارات والزراعات والصناعات. عموما حتى لو لم يكن منها، نقول للمحقق صاحبه المصباح: يا شيخنا، مما لا شك ولا ريب فيه أن مقتضى ظاهر الرواية أن أرباح التجارات وأرباح الضياع بمقتضى ظاهر الرواية بدوان غير داخلة في الغنائم والفوائد التي يجب في كل عام ومنها هذا العام، فلا يبقى والله العالم إلا ما اخترناه في هذا اليوم، لأن الإمام أضرب عن التدبير الخاص لهذا العام. طبعا أبقى قضية ضياع راح يتحدث عنها في الذيل إن شاء الله، وأراد أن يتحدث عن القاعدة العامة في الغنائم والفوائد، أنه لا تتوهم أني لا أضرب الآن حكم خمسي أنا في مقابل ما جعله الله، أو أن هذا الحكم هو الذي جعله الله لأنفخ ما ورد عن آبائي من بيانا لهذه الرواية عن باقري والصادق عليهما والكاظم عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل في الحقيقة أنا أدبر تدبير خاص بخصوص سنة 220، أما الغنائم والفوائد العامة والتي منها ما ذكرته أيضا فهي داخلة في كل عام. ما أدري الوقت باقي أو لا، كل عام باستثناء عامنا هذا الذي نحن فيه بلي، أما عام الإمام عليه الصلاة والسلام فهو خارج. يبقى أن بعض المحققين المعاصرين حاول إسقاط الرواية من أساسها عن الاعتبار، فتشبث بعدة إشكالات، إن وجدنا ما يضاف على ما تقدم من الإشكالات نذكره إن شاء الله تعالى فيما يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.